تهجر إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغت سلامة الرسول، فقلت لا أحتاج الحمد سلامة للرسول، فلذا ما نحصل. ما زال الصحابة يأتون من البلاد النائية إلى المدينة ويسلمون على النبي، ولم يقل أنهم يوصون من سافر من العراق أو من الشام أو من مصر الذي أقام بها الصحابة أخيرا، أنهم يقولون لمن سافر إلى المدينة أبلغ سلامنا رسول الله. بل أنت إذا سلمت عليه هنا فإن تسليمك يصل بدون وصية، بدون توصي أحد. فهو صلى الله عليه وسلم يقول: إن لله ملائكة سياحين تبلغني عن أمة السلام. وفي الحديث الآخر: ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء. فأنت إذا صليت عليه هنا فهو يصله، فلا تسلمك عليه حتى ولو كنت في أقصى الدنيا. كما في الحديث: إن لله ملائكة تبلغني عن أمة السلام. وقال: ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء. وقال: صلوا علي حيثما كنتم، لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. فكل هذا يدل على أنه لا حاجة إلى أن توصي أحد. إنني مستأجر معرض يبلغ 12 ألف ريال في السنة، وتقدم لي شخص يطلب المعرض ودفعني مبلغ 500 ألف ريال خلو قدم تحل محلي، إلا أن المالك عندما علم ذلك رفع الإيجار عليه بمبلغ 100 ألف ريال للسنة. وقد سمعت في الليلة الماضية أن خلو القدم حرام، فما العمل؟ هل أعيد 500 ألف ريال إلى المستأجر أو أسلمها للمالك، أو هي حلال لي بحجة أن الجميع راضون بذلك؟ تقول: إنك استأجرت معرض ب 12 ألف ريال، وأنك بيت على إنسان نجل قدم 500 ألف، وأن المالك رفع الأجرة إلى 100 ألف. نقول لك: هذا الذي أخذته أنت لا يحل لك، بل هو للمالك، إلا إذا كانوا راضين. إذا كان المالك راضي، أما المستأجر ما له حد أصلا، لكن المالك إذا كان راضي وكان عند ذلك فلا مانع. أما إذا لم يسمع بها المالك فلا بد من إعادتها للمالك، أما المستأجر ما له شيء. إنني من سوريا وقد حججت حجتين، ووالدتي حجت ووالدي حج عن أخي، وعندي أولاد 7 صغار، وزوجتي في البيت لا تقدر أن تترك المنزل وأولادها وحدهم، فإذا أردت أن أحج عن زوجتي فهل يصح؟ تقول: إنك من سوريا وقد حججت مرتين، وأن أباك حج عنه أخوك، وقد حجت والدتك، وإن لك زوجة وعندها 7 أطفال، وهي لم تحج عنها. نقول لك: لا، إن شاء الله إذا كانت مستطيعة قوية وغر فلا بد أن تحجون، أما إن كان نجل فلا بأس بإذنها، لكن أما البليغة ما تحج عنها ما دام أنها قوية ومستطيعة للحج. فأنت وأولادك كل إن كان إن شاء الله يكبرون وتحج في المستقبل، أو تجعلون عندهم امرأة من تلاعبهم خالة وإلا عمة وإلا من أقاربكم حتى تؤدي البليغة إذا كانت ممن وجب عليها الحج ثم ترجع. فنعيت الطواف والسعي وحليت قبل أن يقصر ناسيا فما الحكم؟ تقول: إنك أنيت الطواف والسعي وحليت قبل أن تقصر ناسي، ما لك عليك، عليك أن تقصر، يعني تعيد الإحرام وتقصر وأنت محرم، ونبتك نسيانا تسقط عنك الفدية ولا شيء عليك إن شاء الله. هل يجوز حلق اللحى وتقصيرها، وكذلك حلق الشوارب أو تقصيرها؟ هل يجوز حلق اللحى؟ نقول لك: لا، حرام، لا يجوز لك أن تحلق لحيتك بإجماع المسلمين. التقصير كذلك، إلا أنه جاء عن ابن عمر أنه إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته ويأخذ ما زاد على القبضة، أما الثالث نعم ينبغي أن تحفظ، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حفظ الشوارب وأعظ لها خالف المجهول. قلتم بالأمس أنه يشترط الطهور في الطواف، فماذا يترتب على حاج حج وطاف بدون طهور وأكمل جميع المناسك؟ فهل حجه صحيح علما بأن الرسول قال الحج عرفة؟ تقول إنك حجيت ولكنك طفت بدون وضوء وأتيت المناسك علما بأن الرسول قال الحج عرفة، ماذا أنت وش معنى الحج عرفة؟ يعني معظم الحج عرفة، أنا ظنك لا حج جدت في عرفة وخلاص، لا رميت جمرات ولا طفت ولا سعيت ولا ذبحت إذا كنت متمتع أو خارج ولا حج حجيت. لا الحج عرفة يعني معظم الحج هي عرفة، وإلا الطواف يقول ربك وليطوفوا بالبيت العتيق، قال يستعذب الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل غامر يأتين من كل بج عميق، وأنت منهم ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفدهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. هل نضرب بها الآية عرض الجار ونقول حج عرفة؟ نعم الحج عرفة يعني معظم الحج عرفة، والطواف ركن من أركان الحج باتفاق المسلمين، لكن إذا كان قريب مثلا فعليه أن يأتي بعمرة ثم يطول العمرة ويسعي ويطول طواف الإفاضة ويفعلها ويصح حجه، فإذا كان قد جامع زوجته في هذه المدة يكون عليه دم ويصح حجه. ما هي الأربعة الأشهر الحرم؟ أربعة الأشهر الحرم ثلاثة وواحد، ذي القعدة وذي الحجة ومحرم ورجب الفضل، هذه الأربعة. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلي وصحبه. فقد جاء في حديث ابن عمر السابق وهو أن ابن عمر رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وقد بينا معنى الشهادتين وما ينافيهما أو ينقصهما، وإقام الصلاة، بينا مكانة الصلاة من الدين وما لها من المزايا والخصائص ما ليس لغيرها من بقية شرائع الإسلام، وبينا شيئا من أحكام الصلاة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وإيتاء الزكاة. وهذا هو الركن الثالث من أركان الإسلام الخمسة وهي الزكاة. سميت الزكاة زكاة لأنها تزكي المال وتنميه وتكثره وتقيه الآفات، كما يقال زكى الزرع إلى نما وصار جيدا، فكذلك الزكاة تزكي المال وتكثره وتنميه. وفرضت الزكاة على النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثانية من الهجرة، وبين الرسول أحكامها، وقد أوجب الله للفقراء في أموال الأغنياء ربع العشر فقط بخلاف الشرائع قبلنا، فإن بعض الشرائع يجب في أموال الأغنياء الزكاة وهي ربع المال،
فيجب على كل غني ان يخرج ربع ماله للفقراء. اما هذه الشريعه فانها قللت وخصبت على الغني بان جعلت في ماله حقا للفقراء وهو ربع العشر. وقد ذكر الله الزكاة في القرآن في نحو 82 موضعا مما يدل على عظمها وعظم شأنها. وقد أمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بأن يأخذ من أموال الناس الصدقة وهي الزكاة في قول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. والزكاة تعود الإنسان الشقاء وتعوده الإحسان إلى الفقراء وتعوده البذل والجود. وسبب كما قلنا لكثرة مالي وسلامتي من الآفات. والزكاة واجبة في أموال الأغنياء حقا للفقراء. جاء في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الفقراء يخاصمون الأغنياء يوم القيامة فيقول الفقراء يا ربنا هؤلاء منعونا حقوقنا التي افترضت لنا عليهم فما حجتهم. ثم هذه الزكاة تغني عن الاشتراكية. فيا للأسف كثير من البلدان المنتسبة إلى الإسلام يأخذون أموال الأغنياء بحجة إعطائها الفقراء، وهذا تمرد على النظام السماوي. فإن الله سبحانه وتعالى أوجب العدل وأوجب حفظ أموال الناس، بل كل من تعدى على مال الغير بغير حق فإنها تقطع يده. قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فكيف يقال بعد هذا بالاشتراكية ما دام أن الشريعة الإسلامية أمرت بقطع يد السارق إذا أخذ من مالك ما لا يستحقه على تفسير منكور في الأحاديث وفي كتب الأحكام. لو كان له حق في هذا المال غير الزكاة لم تقطع يده ولم يجب أن تقطع هذه اليمين لا ويبقى معطلا. كذلك قال الرسول في خطبة حجة الوداع إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فجعل المال قرينا للدم وقرينا للعرض. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. فكيف يسوغ لهؤلاء الرؤساء أن يأخذوا أموال الناس بحجة إعطائها الفقراء، والله جل وعلا جعل في أموال الأغنياء حقا للفقراء وهو ربع العشر وهي الزكاة. فما زاد على الزكاة فإنه لا يجوز التعرض لأموال الأغنياء، مع أن الزكاة لا يكلف الغني لأن يحضر بينة على أنه أخرج زكاته، بل يقبل قوله فيما بينه وبين الله والله حسيبه ورقيبه. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تستحلف الناس على صدقاتهم. فإذا قال أديت زكاة مالي أمره إلى الله، فالله هو الذي يحاسبه. إن كان صادقا فإن الله يثيبه ويغنيه وينمي له مالا، وإن كان كاذبا فالله حسيبه ورقيبه. وما زاد على هذا فهو محترم، بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من قتل دون ماله فهو من الشهداء الأبرار. قال: من قتل دون ماله فهو شهيد. فكيف يقال مع هذا بالاشتراكية؟ والنبي صلى الله عليه وسلم امتنع من الصلاة على رجل من أصحابه لما أخبر بأن عليه دينارين. قال: صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة: يا رسول الله صل عليه الديناران عليه. فحق الغريم وبرئ منهم الميت. قال: نعم. فتقدم فصلى عليه. ثم لقي أبا قتادة في اليوم الثاني. قال: ما فعل الديناران؟ قال: يا رسول الله ما مات إلا بالأمس. ثم لقيه. قال: ما فعل الديناران؟ قال: قضيتهما. قال: الآن بردت عليه جلدة رأسه. مما يدل على احترام أموال الناس وعظم الدين. لو كان الاشتراكية صحيحة لقال الرسول: هذا الديناران الذي في ذمة هذا الميت يلا، لأن المال مشترك بين الناس، إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في احترام المال. وسيأتي لهذا البحث تتمة فيما بعد إن شاء الله. وإنما الكلام الآن في الزكاة وبيان شيء من أحكامها، نذكره في الليلة القادمة إن شاء الله، والله أعلم. وصل
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. لقد تقدم الكلام على الزكاة، وقلنا إن الزكاة لغة هي النمى، إن الزكاة لأنها تزكي المال وتنميه وتكثره وتقيه الآفات. وقد توعد الله سبحانه وتعالى مانع الزكاة بأنواع من العقوبات. قال تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. وقال تعالى: يوم يحمى عليها والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما تنجتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قال بعض العلماء في الكلام على الآية: يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، ما هي الحكمة في تخصيص الجبهة والجنب والظهر؟ قالوا: الحكمة أن الفقير إذا قابل الغني، الغني إن قابله من جهة وجه تقبض وجهه وانجمشت جبهته كراهية لهذا الفقير لأجل
خشيه ان يعطيه شيئا من الزكاه فتجد الجبن شمسا والجبن والجبن تخفف. فان قابله من جهه جانب فانه يستثقله مع الجانب الذي قابله معه الكفيل، وربما ولاه ظهره فخصصت هذه الاعضاء بالكيل يوم القيامه بنار جهنم دون غيرها بسبب ذلك. وفي حديث ابن عباس: ما من صاحب ذهب ولا فضه لا يؤدي زكاتها الا صفحت له يوم القيامه صفائح من نار فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. كل هذا يدل على عظم عدم إخراج الزكاة وما توعد الله مانعها من أنواع بأنواع من العقوبات. فأنت المسؤول عن هذا يوم القيامة، الله يحاسبك: هل أعطيت الفقراء حقوقهم؟ هل أديت زكاة مالك؟ هل تصدقت منه؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس لك من مالك إلا ما تصدقت فأمضيت أو لبست فأبليت أو أكلت فأثنيت. ما لك إلا ما تصدق أو أكلت أو لبست أو باقي من ورثة. ثم إن الورثة يتمتعون به يأكلونه هنيئا مريئا، والحساب عليه والشوك عليه والبلاء عليه: من أين جمعت هذا المال؟ وفيما أنفقت؟ ولهم الهنا ولهم الأكل على وجه الحل والإباحة، وأنت المسؤول أمام الله يوم القيامة. فلهذا يحرم عليك أن تتعامل بالربا أو يدخل مالك غش كذب خيانة أيمان فاجرة تأكل أموال الناس بالباطل. أيامك أيام قلائل ثم منتهي منتقل إلى الورثة والحساب عليك. هذا شأن المال. ثم ما هو إلا وديعة عندك، ولا بد أن ترد تلك الوديعة إلى أصحابها، كما قلت: وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع، ما أنت إلا مودع لهذا المال، حريص على جمعه، حريص على حفظه، حريص على تنميته، وليس لك منه شيء بل هو لغيرك. ما لك إلا ما أكلت فأغنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت، بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن الزكاة ذكرها الله في نحو 82 موضعا مما يدل على عظمها. فإذا كان عندك شيء من المال يبلغ نصابا وحال عليه الحول فيجب عليك إخراج الزكاة، وهي ربع العشر، أي من كل 100 هي ربع ونصف. هذا هو يعني من كل 40 ريالا ريالا واحد، وهو جزء قليل بالنسبة إلى مجموع مالك. ثم نبين شيئا من أحكام الزكاة. إذا كان عندك بضائع للتجارة معدة للتجارة على تنوعها وقد حال عليها الحول، هذا يجب عليك أن تثمن ما عندك من البضائع وما تساويه في الوقت الحاضر، ثم تخرج زكاته. كأن يكون عندك مستودعات سكر، شاي، قهوة، عاصم شاه أي شيء، هذا تقدر مثلا هذه الأيام إذا كان الحول يحول في رمضان تقدر ماذا يساوي، لا عبرة بالقيمة التي اشتريتها به، فإذا عرفت القيمة فأنت الذي تقدر، تقول هذا يسوى 100,000 ريال وهذا يساوي 500,000 وهذا 10,000، تجمع الجميع ثم تخرج زكاة ربع العشر. أما ما كان معدا للاستعمال فهذا لا زكاة فيه، مثل صندوق التجاري هذا لم يكن معدا للتجارة بل لحفظ الأوراق أو حفظ شيء من المال، هذا لا يقدر مع البضاعة. وكذلك الفرش التي تجلس عليها والرسوم التي تضع البضائع عليها، وكذلك نفس الأمثلة التي تملكها كالدكان أو المستودع أو المعرض فلا يقدر، إنما يقدر ما كان معدا للتجارة. أما ما كان معدا للقنية أو الاستعمال فهذا لا زكاة فيه. كذلك سيارتك التي أنت تستعملها وأثاث بيتك كل هذا لا زكاة فيه. أو سيارات معدة للأجرة لم تكن هي معدة للتجارة بل معدة للثروة فهذه أيضا لا زكاة فيها، كسيارات التكاسي والقلابيات وما أشبه ذلك مما هو معد للشراء ولم يكن معدا للبيع والشراء فهذا لا زكاة فيه. وكذلك الأراضي ما اشتريتها لغرض المكسب فهذا لا بد أن تقومها بقدر ما تساويه الآن وتخرج زكاتها. ثم لو حصل ربح مثلا في أثناء السنة فهذا حوله حول أصله، كأن يكون عندك أرض اشتريتها العام الماضي 100,000 ريال وفي شعبان هذه السنة بعتها 200,000، 100,000 ما ملكتها ما حصلت عندك إلا منذ 10 أيام، أما رأس المال الآن فنقول الربح حوله حول أصله، تسمي زكاة الجميع رأس المال وربحه، وإن كان ربحه لم يمضي عليه إلا نحو 10 أيام، لأن ربحه لأن حوله حول أصله. هذا هو المتعين عليه. كذلك أرباب الزروع والثمار عليهم أن يخرجوا زكاة زروعهم وثمارهم، ولا عبرة بقول الخارج، فإذا زاد الخارج يجب عليه أن يخرج الزائد من زرع يعني من حب أو تمر أو عنب وما أشبه ذلك. أما غير ذلك كالطماطم والبجل والبطاطس والبوسة وما أشبه ذلك هذه كلها لا زكاة فيها، والجبن الخوف والبطيخ هذه كلها لا زكاة فيها، وإنما الزكاة في الحبوب والثمار أي ثمور النخيل والأعناب هذه التي تجب فيها الزكاة. فإذا زاد المبلغ على خرص الخارج وجب عليك أن تخرج الزائد، كما لو خرصه 4,000 ولكن بعدما حصدت وجمعت بلغ 5 يلزمك أن تخرج زكاة 5 هذا الزائد الذي أسقطه الخارج. هذا معنى ما قرره أهل العلم في مثل هذه المسائل. نرجو الله لنا ولكم البراءة من هذه الأشياء العظيمة التي سيحاسب الله العبد عليها.
والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
لأن يكون الإنسان على بصيرة من أمره، فمن أهم شروطها الوضوء. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر إلى آخر الآية. يقول الله إذا قمتم أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة فلا بد من الوضوء الذي ذكر الله صفته في هذه الآية وقد بينه الرسول صلى الله عليه وسلم وبين أهميته فقال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ وقال لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. إذا تبين هذا فنبين كيفية الوضوء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله كما في حديث عثمان وحديث عبد الله بن زيد بن عاصم وحديث عبد الله بن عمرو وغيرها من الأحاديث الكثيرة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أن المتوضي لا بد أن يتوضأ بماء طهور فلو توضأ بماء خالطه طاهر وغير صفته فهذا لا يرفع الحدث عند طائفة من أهل العلم وإن كان الصواب أنه يجزي كما لو وجدت ماء جعل به عربي أو تلي كما يفعله بعض الفلاحين فغير صفته إن وجدت غيره فهو أولى وإن توضأت به وإن تغير بسبب ريح ذو العبيد أو سجن أو ما أشبه ذلك فالوضوء صحيح في أظهر قولي العلماء وكذلك ما يتحاك من الأشجار في الماء حتى يغيره كأوراق العنب لو كانت البركة مثلا فوقها شجرة عنب ويتحاك الورق فيما حتى غير أحد أوصابه فهذا يجوز الوضوء به بلا خلاف بين أهل العلم وكذلك يجوز إزالة النجاسة إذا كانت على الثوب أو غيره لا مانع منه ومثله الماء الموجود في البراهين من متخلفات الأمطار فإذا تغير بسبب ما تلقيه الرياح فيه من أوراق أشجار وتراب وما أشبه ذلك فالوضوء به صحيح ولا بأس به. وكذلك البئر الذي لم تكن تستعمل وقد تغير ريحها بسبب عدم استعمالها لا بوقوع شيء بها فهذا أيضا يجوز الوضوء به إذا كان تغيره بسبب المت في البئر. أما لو وقع فيه شيء وغير فهذا لا يجوز الوضوء به كما لو كان عندك خزان في بيتك ووقع فيه دجاجة أو وقع فيه شيء من الحيوانات فمات وتغير إما تغيرت رائحته فهذا نجي لا يجوز الوضوء به لإجماع المسلمين. أما الوضوء فالمتوضي يغسل يديه ثلاثا وهذا سنة ثم يتمرمر والمرمرة هي إبارة الماء بالفم ثم يمد أو لو ابتلع لا بأس. والاستنشاق أيضا من فرائض الوضوء وهو جلب الماء بنفس إلى أقصى الأنف ثم رده والمضمضة والاستنشاق فروان السموم عند الحنابلة وعند جمهور العلماء أنهما سنة، لكن ينبغي للإنسان المحافظة عليهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمضمض ويستنشق ويقول اللقيط بن كبيرة إذا توضأت فمضمض، هذا أمر والأمر يحتوي الوجود، ولا يجب الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وكذلك يغسل وجهه من ملابس شعر الرأس إلى من حدر من النحلين والذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا، هذا هو الذي يجب غسله في الوجه. ويعرف لحيته لأن يدخل الماء في باطنها، هذا أفضل، وإلا لو اقتصر على غسل ظاهرها إذا كانت كثيرة كفى، إلا أن من السنن أن تأخذ كفا من ماء فتعركه في اللحية حتى يدخل الماء في باطن الشعر، هذا هو الأولى. وكذلك يغسل ذراعه الأيمن ثلاثا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا غسل ذراعه أدار الماء على مرفقه، يعني يغسل المرفق مع الذراع ثم الأيسر، لكن لو بدأت بالأيسر قبل الأيمن لا بأس جائز، إلا أن الأفضل البداء باليمين، ثم يمسح الرأس وقبته كما جاء في حديث الربيع بنت معوذ بن عقراء وحديث عبد الله بن زيد بن عاصم، هو أنك تمسح رأسك تبدل من مقدم رأسك لتذهب بيديك إلى فخاك ثم تردهما إلى المكان الذي بدأت منه، هذا هو الأولى. وعلى أي صلة مسحت رأسك كان ذلك مجزي إذا عممت الرأس كله إن شاء الله، إلا أن بعض العلماء يرى الاقتصار على الربع كما هو المعروف من مذهب أبي حنيفة، وقيل لو اقتصر على شعرتين أو ثلاث ما اشتبى كما هو المعروف عند الشافعية، لكن القرآن يقول وانسحوا برؤوسكم، وبينت السنة أن الرسول إذا مسح رأسه بدأ من مقدم رأسه يذهب بيديه إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه، ويمسح الأذنين يدخل أصبعيه السبابتين في سماخ الأذنين ويمسح بإبهامين ظاهرهما، ولا يلزم أن يمسح أسطوانة الإذن وما فيها من غضاريف، إنما الواجب عليه هو أن يدخل أصبعيه السبابتين في السماخ ويمسح بالإبهامين ظاهر الأذنين، ثم يغسل رجله اليمنى ثم اليسرى إلى الكعبين، وهكذا كان يغسل النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لا بد من الترتيب، الوجه ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم الرجلين، لو عسل بأن غسل رجليه ثم مسح رأسه ثم غسل ذراعيه ثم غسل وجهه لم يجزئ، انما يعتبر في الوجه فقط، لان الله ذكره مرتبا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به، والله بدأ بغسل الوجه الى اخره. ولا بد من الموالاة ايضا، ما الموالاة؟ معناها هو أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، معنى
لو مثلا توضأت وغسلت رجلك اليمنى وخلص الماء ذهبت تطلب ماء لغسل رجلك اليسرى إن يبست الأعضاء في زمن معتدل فلا بد من إعادة الوضوء وإذا لم تيبس اغسل اليسرى ويكفي. هذا معنى الموالاة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وفي قدمه لمعة من كدر الدرهم فأمره بإعادة الوضوء وذلك لأجل الموالاة. هذا هو قول طائفة من أهل العلم والمسألة فيها خلاف معروف لكن هذا هو الأولى وأحوط للعبادة. وكذلك أيضا المتوضي لا بد كما قلنا من التوقيت ولا ينبغي كثرة الماء واستعماله لأنه يكره الإسراف حتى ولو على نهر جاري. بقي موضوع أحكام التيمم وأحكام غسل الجنابة يبينها بما بعد إن شاء الله لأنها لا تبدو من شروط الصلاة فلا تصح صلاة بلا وضوء ولا بد من ماينة لبلاد الأحكام. والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل يقول هل يجوز للمرأة أن تصلي بملابس بيضاء مشجرة بلون آخر؟
تقول هل يجوز للمرأة أن تصلي بثيابه مشجرة؟ إذا كان هذا من ملابس النساء وقد شفرت جميع بدنها فلا بأس إن شاء الله، وإنما المهم هو أن تستر جميع بدنها بالصلاة لا يرقى إلا وجهها مكشوف فقط، فإن الله أمرها بالتستر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بثمار. ومعنى لا يقبل الله صلاة حائض المراد بها البالغ المكلفة، وإلا معلوم أن الحائض لا تصلي لكن المراد بها البالغ المكلفة. لا بد أن تغسل رأسها وتغسل جميع بدنها إلا وجهها يجوز لها تشوب الصلاة ما لم يكن عندها رجال أجانب أو ينظر إليها رجال أجانب فلا بد من تشوب حتى وجهها.
لا تقم صلاة المرأة إذا صلت في الحرم وعباءتها على رأسها وهي مختمرة.
فما حكم صلاة المرأة إذا صلت في الحرم وعباءتها على رأسها وهي مختمرة؟ لا بأس، هذه مانع ما دام أنها متستره سواء لبست عباءة أو جلست إذا كانت ساترة بجميع بدنها والصلاة صحيحة إن شاء الله.
دفعت مبلغا من المال لمكتب عقاري للمساهمة فيه فهل أجفي على رأس المال في جعلي بالربح أو ماذا أعمل؟
يقول انك بدأت مبلغا من المال لمكتب عقاري مساهمة فهل تزكي رأس المال لأنك لا تدري عن الربح؟ نقول لك لا، بل تزكي حقك من الأرض ثمنها والشكوى. فإذا كان مثلا ساهمت بعشرة آلاف ريال مثلا في هذه الأرض فيكون لك مئة سهم لأن السهم 100 ريال مثلا، فتسأل رئيس الشركة مثلا كم تساوي الأرض في هذا الوقت فيبين لك على حسب ما تساوي فتعرف نسبة حصتك مثلا من مجموع الأرض فتزكيها على حسب قيمتها لا على رأس المال.
وعلى سائل يقول أنا دائم أتوضأ بدون أن أمسح رأسي فهل وضوئي جائز؟
تقول انك تتوضأ بدون ان تمسح رأسك فهل وضوءك جائز؟ لا، ما لك وضوء ولا لك صلاة.
لا تصح صلاتك ولا وضوءك، لا بد من مسح الرأس. ألم تقرأ قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم، لا وامسحوا برؤوسكم، فلا بد من مسح الرأس. فلو توضأت ولم تمسح رأسك لم يصح وضوءك، ثم لو صليت لم تصح صلاتك. نحن نوينا عمرة من خارج السعودية، فلما وصلنا مطار الضحان أحرمنا، فأحدنا أحرم في الطائرة والبعض أحرم في نفس المطار ولكن بدون ركعتي الطواف. تقول إنكم جئتم من بلاد خارج البلاد السعودية لقصد العمرة، والبعض منكم أحرم من مطار الظهران والبعض أحرم في الطائرة بدون أن تصلوا ركعتي الإحرام، لا بأس، ركعتي الإحرام من واجبة إن صليتها طيب وإن ما صليتها فلا يلزم شيء، والإحرام صحيح. وهذا الذي أحرم من باب الاحتياط كل ذلك لا بأس به إن شاء الله، والعمرة صحيحة ولا شيء عليه، ونرجو من الله لنا ولك القبول. أنا دائم يعارضني حدث بعد البول وأحيانا قبل البول وبدون شهوة، فعن هذا يجري منه غسل؟ تقول يعاودك حدث، يعني يظهر من سؤالك أنه مذي قبل البول أو بعد البول إلا أنه بدون شهوة، فهل يجب الغسل؟ لا لا ما يجب الغسل، الغسل إنما يجب بخروج المني دفقا بلذة، وهذا الذي يخرج عقب البول أو قبله هذا ليس بشيء، لكن إن كان إنه مني فهذا نفسه نجس لو أصاب الثوب منه شيء ويوجب الوضوء، وإلا لا يوجب الغسل. إذا بقي على الغروب ربع ساعة تقريبا، أيها أفضل قراءة القرآن أو الطواف أو الاستغفار؟ تقول إذا بقي على الغروب ربع ساعة فهل الأفضل قراءة القرآن أو الطواف أو الاستغفار؟ كله حسن إن شاء الله وكلها أعمال صالحة، تلاوة القرآن تجاب عليها والطواف تجاب عليه والدعاء والاستغفار تجاب عليه، لكن بإمكانك أن تقول وتدعو وتستغفر فتجمع بين الأمرين هذا هو الأولى، أو تقول وتقرأ القرآن. فكونك تشرع وتهدي قبل غروب الشمس وقبل طلوعها هو الأولى، التشريع والتمييز عند غروب الشمس هو الأولى، لكن يمكنك الاستغفار والدعاء في حالة الطواف. ما حكم ضرب الإبر بالنسبة للصائم علما بأني ضربت إبرة وأنا صائم قبل حوالي 15 عاما؟ تقول ما حكم ضرب الإبر للصائم؟ بعض من الناس يرى أنها غير مفطرة، لكن الأولى تركها، بل هي في الحقيقة مفطرة. فإن كانت أن تضرب الإبرة في البيت ومتيسر، لأن ادخال الجو من أي شيء ما من أي موضع كان من البدن قالوا إنه يفطر، فقالوا إذا أدخل الصائم أي شيء في جوفه ومن أي موضع كان من بدنه قالوا إنه يؤدي إلى الإفطار، فالأولى ألا تضرب الإبرة إلا بالليل، هذا هو الأولى احتياطا للصوم. كيف والصوم هو احد اركان الاسلام الخمسه، فلا ينبغي التسالم، اللهم الا عند الضروره القصوى فهذا لا مانع، فاتقوا الله ما استطعتم. انسان دخل بيته وصلى وهو غير متجه للقبله، وبعد مضي يوم ذكر ان صلاته كانت ليست للقبله، فهل يعيد صلاته؟ تقول انك دخلت بيتك وصليت ثم اتضح لك بعد يوم او يومين انك صليت الى غير جهة القبلة، فهل تعيد؟ نعم لا شك تعيد، لانك تفرط فمعرفة القبلة وأمس البلد متيسر، ما أنت في الصحراء ولست في محلين في الصحراء. فقد قال أهل العلم المصلي في البلد لو أخطأ جهة القبلة فعليه الإعادة، لأن معرفة القبلة متيسر في حقه، وإنما وقع هذا تساهل وتفريط منه. الحاصل يلزمك القضاء. رجل صاحب مبلغ من المال مقداره 100,000 ريال، ثم جاءه رجل وقال له سوف آخذ من تلك المساهمة بمبلغ 150,000 ريال، فهل هذا جائز علما أن هذا المبلغ سوف يكون بعد مضي حول كامل؟
تقول إنك ساهمت في أرض ب100,000، وجاء شخص آخر وقال أنا أشتري مساهمة 150,000. ما دام المساهمة معلومة في الأرض يقول لك مثلا عشر الأرض أو خمس عشر أو عشر 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 مثلا، لأنك بعت أرضا اشتريتها 100,000 وبعتها 150,000، هذا لا تسمى. أما لو كان بيع جزء منها مثلا ولد أجل، لو بين إنسان ينزل منزل 250 ياخذ حقك من الدراهم وحقك من الأرض، هذا لا يجوز، هذا لا يحتاج. أما إذا كانت ظلمها دراهم لأن شيء من الربح فهذا لا بأس به، كأن اشتريت مساهمة 100,000 وهي معلومة المشبه ثم بعتها 150 لم تشتغل، ما دام ما هناك دراهم مرصودة عند رئيس الشركة تخصك على أنها تدخل في العقد في البيع، هذا لا يجوز.
ما حكم التكبير عند الرجل اليماني ونفسه؟
ما حكم التكبير عند الرجل اليماني ونفسه؟ المسألة خلافية. الحنابلة يرون أنك تشير إليه، الاشتراك لا شك انه مشروع، لكن اذا لم تستلموا قالوا تشير اليه وتثبت. ولكن القول الصحيح ان امكنك استلام صنعا، واذا ما امكن تروح تخلي بدون اشاره وبدون تثبيت، لانه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الا انه استلم، ولم يثبت انه اشار اليه، إنما أشار إلى الحجر الأسود، هذا الذي رجعه المحققون كالعلامة ابن القيم وغيره، وإن كان من الحنابلة على خلاف هذا، لكن الأحق أحق أن يتبع.
في الحي الذي يدخل فيه إمام كبير الحركة للصلاة والوصوات، أي أنه كثيرا ما ينسى الصلاة ولم يجد فيه النفس في كل ما يحدث منه، مع العلم انه لا يواظب على الحضور لصلاه الجماعه وان هذا المسجد اقرب المساجد الينا، ونخشى لو تركنا هذا المسجد ان تفوتنا الصلاه في المساجد الاخرى، فهل تصح صلاتنا خلف هذا الامام؟
تقول انك تصلي خلف هذا الامام، والامام كبير الحركه وربما غاب وكبير النسيان وكيف غيب عن الساق وربما نسي الى الاحيان، فهل صلاتك خلف الصحيحه؟ نعم صحيحه ان شاء الله، ما دام انه مسلم وبخير مجرد النسيان يحسن من كل احد. اما كثره الحركه هذا لا ينبغي، ما بكمال خشوع لكن لا يؤدي الى ان الصلاه لا تصح خلفه، بل كن خلفه، وهذا الذي ذكرته غير مشوه في عدم الصلاه خلفه، بل الصلاة خلفت صحيحة إن شاء الله.
قدمت بزوجتي في 20/8/1400 من الجنوب، وهي لم تعتمر وتريد أن تأخذ عمرة في الوقت الحاضر، فهل أرجع بها إلى الميقات أم تحرمني من مكة علما بأننا مقيمون في مكة؟
تقول إنك قدمت من الجنوب أنت زوجك في 20/8 من الشهر الماضي ولم تأتي بعمرة، والآن زوجتك تريد أن تأتي بعمرة، فهل ترجع إلى الميقات يعني وادي المحرم أو الشيل أو تذهب إلى التنعيم؟ نقول ما دام أنكم دخلتم ولم تنوا عمرة في وقت الدخول لأنكم مقيمين ولا يلزمكم الذهاب إلى الميقات، إنما تحرم من التنعيم من أجل الحل ويكفيها هذا، لأن جيئكم لأجل إكرام ما جئتم لأجل الأمرة، وإنما الأمرة نية جديدة، فما دام أنها نية جديدة فلا يلزمك أن تذهب بها إلى الميقات، بل تذهب بها إلى أجل الحل وهو التنعيم ما يسمى مثل عائشة تغلب الحلم ويجزيها إن شاء الله. لا هو الدعاء الوارد في صلاة الجنازة وفي سجدة التلاوة. فقلنا هو الدعاء الوارد في صلاة الجنازة، أولا التكبيرة الأولى تقرأ ذاتها، وبعد التكبيرة الثانية تصلي على النبي، وبعد التكبيرة الثالثة تدعو بالدعاء المعروف الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو أن تقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا انك تعلم منقلبنا ومثوانا وانت على كل شيء قدير. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام والسنه، ومن توفيته منا فتوفه علينا. اللهم اغفر لهذا الميت الذي كنت تصلي عليه، تخصه بالدعاء، أولا دعاء عام ثم أخيرا تخص هذا المسجد اللي تصلي عليه، تقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأطهر نزله، نزله يعني غيابته وفي قبره لأن أصبح غيبا على الله، وأطهر نزله وأطهره بالوجه المدخلة وأطهره بالماء والثلج والبرد ونفسه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، وابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله، وادفع له في قبره ونبي اللوم واعيذ من عذاب القبر وعذاب النار، ثم تكبر الرابعه وتسلم. هذا دعاء الهزمه. اما سجد التلاوه لا بد ان تقول سبحان ربي الاعلى قبل الدعاء او بعده، ثم تقول اللهم إني لك سجدت وبك آمنت وعليك توكلت، سجد وجه الله الكريم الذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، تبارك الله أحسن الخالقين. اللهم اكتب لي بها عندك أجرا وارع بها عني وزرا، واكتب لي بها عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام. رجل جعل بينه وبين شركة عقد في التأمين على الحياة، وذلك أن علي يدفع إلى الشركة مبلغا معينا، وإذا مات تدفع الشركة إلى وارثه مبلغا، وفعلا مات الرجل واستلمت زوجته مبلغ 10,000 جنيها، والظاهر أن الزوج المتوفى لم يدفع ذلك المبلغ إلى الشركة، فهل يجوز للزوجة ولأولادها أن يستعملوا هذا المبلغ؟ تقول التأمين على الحياة، نقول لك التأمين على الحياة باطل، كل هذه التأمينات لا أصل لها بالشرع، فما يدفعه من الشركة خطأ وما يأخذه من الشركة خطأ، لأنه ثمار وغرر وربا كل ذلك، ولم تأتي به شيئا وهذه من الأعمال الفاسدة لا تصح. فإذا دفعت لهم هذا المبلغ مثلا لأنهم يعينون وقتا معينا على أي أساس استحقت الشركة هذا المبلغ، أو دفعت لك مبلغ أكثر مما دفعته أو أقل مما دفعته بمقابل إيش؟ فالرسول نهى عن الغرق ونهى عن الدماغ ونهى عن الربا، هو داخل كل ربا وغرر وثمار كل لا يجوز، لأنك بلعت مثلا الريال واستلمت بدله 10,000، أو بلعت 10,000 ذهبت عليك فبهللا من الجلوع كل لا يجوز. وهذه امرأة تقول أنا أبيعك الذهب، وقد بعت على امرأة ذهب وجلس عندها 10 أيام، فهل هذا جائز؟ تقولين انك امرأة تبيعين الذهب وقد بعت ذهبا على امرأة وقد عندها 10 أيام، لا بأس، لا بأس، ما في مانع،
إلا أن في ذلك سلموا قيمة وبنيت هذا هو المتعدي وإلا طلب الربح والرزق من الله في البيع والشراء
ورد في الحديث أنه بين الأذان والإقامة قدر 50 آية فما مقدار الآيات؟
تقول ورد في الحديث أن بين الأذان والإقامة 50 آية فما مقدار الآيات؟ لهذا السؤال بالنسبة إلى السحور اللي ذكرته قال كل إمام قال مقدار 50 آية لا معروف في القرآن ناظر المصحف ويبين لك ما الآية إلا موته لا معروفة.
اعتمرت وبعض إخوتي وبعد الانتهاء من الطواف والسعي أخذت المخط وقصدت لإخوتي قبل أن أخط لنفسي فرآنا رجل آخر وقال لي إنك مخطئ لأنه لا يجوز لك أن تقصر لإخوتك وأنت محرم.
تقول إنك أحرمت أنت وإخوانك وبعدما قلت وسعيت أخذت المخط وقصيت أخوانك وأنت محرم وأن شخصا قال لك إنك مخطي كيف تحط إخوانك وأنت محرم؟ لا منك المخطي لا بأس به هذا تحلل ما في أي شيء والذي قال لك مخطي هو المخطي ولا في شيء.
ما حكم الجنابة في نهار رمضان ومن أصابته جنابة وهو صائم هل يفطر وماذا عليه أن يعمل؟
تقول ما حكم الجنابة؟ يضرب سؤالك المحتلم يعني تقول أنك رمت واحتلمت وأصبت بجنابة لا عن جماعة والاحتلام فهل تفطر؟ نبدا الصيام الصحيح إنما عليك أن تغتسل عليك أن تغتسل وعن الجنابة وإلا الاحتلام بالنوم فهذا لا يفسد به الصوم بل الصوم صحيح ولا شيء عليك إن شاء الله إنما يواجب أن تغتسل عن الجنابة فقط وهذا ماذا يكون عن جماع معلوم عن جماع يقرا هذا ما يجوز حرام وبيه الكفاره لكن الكلام النائم يعني اذا احتلم وهو نائم فنظف صومه صحيح وعليه ان يغتسل.
رجل يدعي الاسلام يصلي ويصوم ولكنه يشرك بالله وذلك بكتابه اسم الله واسماء الجن والملائكه وغير ذلك مما لا يفهم معناه للناس في قضاء حوائجهم فهل يجوز اكل ذبيحته؟
تقول ان انسانا يصلي لكنه يشرك يذكر اسم الله واسماء الجن والشياطين يتقرب اليهم في قضاء الحوائج لا هذا لا يجوز ولا ينبغي ان تؤكل ذبيحته ما دام انه يتقرب الى الشياطين بما يقضون به حاجته فهذا لا يجوز. معلوم ان الجن والشياطين لا يخدمون احدا من الانس الا بترك شيء من العباده لهم او بترك واجب او بفعل محرم فاذا ترك واجب من واجبات الشرع او طرد شيئا من العباده لهم او فعل محرما تقربا به اليهم من اجل ان يقضوا حوائجه فهذا لا يجوز ولا ينبغي ان تؤكل ذبيحته.
بعض الناس اذا سلم الامام من الصلاه او من التراويح صافح النبي عن يمينه وعن يساره فهل ورد في ذلك حديث؟
يقول ان بعض الناس اذا سلم من الصلاه او من التراويح طابع عن الذي يمينه والذي عن شماله غير مشروع ما ورد الشيء انما المعروف اذا جئت مثلا من باب خارج وسلمت ركعتين سلمها من يمينه في الاسلام ما في مانع ان الصلاه تسليما بعدها خاص لا هذا لا او جئت عند رفيقك مثلا قد سلمت عليه كن سلم وصليت لا تسلم على الإسلام يكفي السلام الأول ونقوم بعد ما ينتهي من الفريضة أو ما ينتهي من التراويح جعل يسلم عن يمينه لمن كان عن يمينه ومن كان عن يساره فهذا لا أصل له.
رجل ختم القرآن في خلال 7 ساعات فهل عليه ذنب؟
تقول رجل ختم القرآن في خلال 7 ساعات ما أظن يستطيع إلا إن كان يصامر ممكن يصمر الآيات ويبلعها أو شيء وإلا ما أعتقد فينبغي إما يقرأ القرآن بتدبر وخشوع وتأمل لمعانيه قال الله تعالى أفلم يتدبروا القول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أما من أن يقرأ القرآن في 7 ساعات ما أعتقد إلا أن يبلع الآيات ويأكلها ويصمر وهذا ممكن ما ذاك أحد. فهل يجوز أن نقرأ القرآن قبل ذبحه أو نتصدق بذبح ونحوه؟ تقول إذا مات الميت هل يجوز أن نقرأ القرآن أو نتصدق بذبح؟ لا، هذا ما لازم. ثم يفعلون الناس إذا مات الميت جاءوا ودفنوا جابوا الإنسان يقرأ على قبره، هذا كله من البدع. أو أنهم يجعلون مآتوا في بيوتهم يذبحون 3 أيام يجون الناس يقتلون ذبائح، كل هذا من البدع التي لا أصل لها. الميت إذا مات نعم نغسله كما جاءت به الشريحون رسول الله، نغسله ونكفنه ونحمله المسجد ونصلي عليه وندعو له، نذهب به إلى المقبرة وننزل في قبره ونقول عند الدفن بسم الله وعلى ملة رسول الله. وإذا فرغنا من دفنه وقفنا عند القبر قليلا ندعو الله له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين فرغ من دفن عثمان بن مظعون قال قفوا عند قبر أخيكم واستغفروا له واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. هذا هو السنة. نقول اللهم كله، اللهم ارحمه، اللهم لقن حجته، اللهم ثبته، وما أشبه ذلك. أما هذه الأشياء الأذان والإقامة في القبر وأنا يأتون بإنسان يجرى على القبر أو ما أدري إيش، كل هذا لا أصل. من السنة أنك تصنع طعام تستضعف بدور أهل الميت لحتىهم ما يشغلوا كما في حديث جعفر
قدمت إلى مكة لقضاء شهر رمضان فيها وليس معي محرم لأنني غير متزوجة وليس لي أولاد سوى إخوتي الذكور الذين لا أستطيع إجبارهم بالبقاء معي ولكن لي خال ساكن في مكة وليس معي في المنزل فنفسكم.
تقولين إنك جئت للعمرة بدون محرم وأنت لم تتزوجي ولم يكن لك أولاد سوى إخوة ذكور غير أنهم لا يأتون بك، أنت مخطئ، لا يجوز لك أن تأتون بدون محرم، لا ينبغي. لكن وأما وجود خالك في البلد فأنت لا بأس وإن لم يكن عندك في المنزل، لكن مجيئة من الشرف بدون محرم هذا لا يجوز. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم.
أثناء الركوع أو السجود هل يجوز لي أن أدعو بشيء غير التسبيح؟
أثناء الركوع أو السجود هل يجوز أن تدعو بشيء غير التسبيح؟ نعم، لا مانع من أن تقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ركوع سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفرني. كان الرسول فإذا ركع يقول سبحان رب العظيم سبحان رب العظيم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفرني. كذلك السجود يسبح وتدعو يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مسبب القلوب ثبت قلبي على طاعتك وتدعو بما تعلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أما الركوع فعظموا فيها الرب وأما السجود فاستعدوا بالدعاء فقالوا أن يستجاب لكم، يعني حري أن يستجاب لكم. وفي الحديث الآخر أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد.
البسملة هل هي واجبة في الوضوء وإذا نسي الإنسان فما حكم وضوءه؟ وإذا توضأ وهو في الحمام فهل يلزمه أن يسمي؟
يقول التسمية هي واجبة؟ نعم، عند الأنابلة واجبة، لحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لكن لو نسيها لا حرج عليه. ولزمه لنا وهنا سنة وليس مستحبة، يعني وليست بواجبة. الحاصل أنها إذا تركها الإنسان سهوا أو غفلة فلا حرج عليه إن شاء الله. أما إذا كان في الحمام، معلوم أنه ما دام في الحمام في المحل الذي تقضى فيه حاجة يكره اسم الله، لكن سميه بقلبك، لأن ذكر الله لا ينبغي أن يذكر الله والإنسان في محل قضاء الحاجة.
إذا نمت عن الصلاة أو سهيت عنها حتى جاء الوقت الثاني، فهل أصلي الأول الذي فات أو أصلي الذي حضر ثم الذي فات أولا؟
يقول إذا فاتت الصلاة حتى جاء الوقت الثاني فهل تصلي الفائتة أم الحاضرة؟ لا تصلي الفائتة، يجب التركي ثم الحاضرة، إلا إن كان الحاضرة مقيمت الجماعة لا، فلو كنت تصلي الفائتة فاتت في الجماعة الحاضرة فالصحيح أن تصلي الحاضرة. فمثلا الظهر فاتت ولم تنتبه إلا العصر، إن أمكنت أن تصليها الظهر قبل العصر هو أولى بل هو الواجب. لكن لو قلت إن صليت الظهر فاتت من الجماعة فهل أصلي العصر جماعة أو أصلي الظهر ثم العصر ولو فاتت من الجماعة؟ نقول لا، صلي ثم الظهر بعدها محافظة على الجماعة، لكن إن أمكن أن تصلي الظهر قبل ثم العصر مع الجماعة فهو المتعين.
هل يصح أن أدفع بعض زكاتي لابنتي الفقيرة المتزوجة؟
هل يصح أن تدفع زكاتك لابنتك الفقيرة المتزوجة؟ نقول لك لا، ما يجوز، لأن نفقتها واجبة عليك لو طلقها زوجها، فلا يجوز أن تدفع زكاتك لأولادك، لا بنات ولا بنوت ولا عيال عيالك، بنات بناتك أو بنات أولادك أو أولاد أولادك، لا يجوز. فكما أنه لا يجوز أن تدفع زكاتك لأمك ولا لجدتك ولا لأبيك ولا لجدك، يعني عمودي النسب وهم أولادك وبناتك وأولاد أولادك وأولاد بناتك، وكذلك جدك وجدتك من جهة أمك أو من جهة أبيك، لا يجوز أن تدفع لهم الزكاة. الحاصل أن بنتك ما يجوز يدفع فيها شيء من الزكاة، لكن إن كان زوجها فقير أعطي الزوج لأنها أجنبي منك، أعطي الزوج وإذا أنفق على بنتك لا بأس، لكن كل التغيير مثل
ما حكم صلاة الرجل الملاصق للمرأة؟ وما حكم صلاة المرأة الملاصقة للرجل مقتدين بإمام واحد؟ وكذلك ما حكم صلاة الرجال خلف النساء المقتدين بإمام واحد؟
ما حكم صلاة الرجل بجانب المرأة أو المرأة بجانب الرجل صلاة واحد؟ أو صليتها وأمامك نساء؟ هذا لا ينبغي أن يكون النساء أمامك ولا أن المرأة بجانبك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أكثرهن من حيث أكثرهن الله. لكن لو فعل حصل صليت مثلا وبجانبك امرأة أو صليت وبجانب فقرك فالصلاة صحيحة لا تؤمر بالإعادة، إلا أنه لا ينبغي، لكن الصلاة صحيحة ولا تؤمر بالإعادة.
ما مقدار النفاق الموجب للزكاة بالريالات السعودية؟
تقول ما مقدار النفاق، نفاق الزكاة بالريالات السعودية؟ النفاق 56 ريال، إذا كان عندك 56 وحال عليها الحول فيها زكاة، فإن كانت 55 ما بيأكل، يعني 56 فأكثر.
سافر شخص من المدينة لزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأوصاه شخص آخر أن يبلغ عنه السلام للرسول، فهل هذا يلزمه أن يبلغ؟